فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.
نعم، هذا الترجمة في الأمن، وذهب الروع في المنام. الروع بفتح الراء الخوف، ومن قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. وأما الروع بضم الراء فهو القلب والنفس، ومنه الحديث: إن جبريل قد نفث في روعي، إن ملك قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. روعي في قلبي، الروع بضم الراء القلب، والروع بفتح الراء الخوف. باب الأمن وذهاب الروع في النوم، يعني إذا رأى أنه في المنام أنه خائف وذهب خوفه وأمن، فبماذا يؤول؟ ذكر بعض أهل التعبير كما أشار الحافظ أن من رأى أنه خائف من شيء أنه يأمن منه، ومن رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه. وهذا الحديث حديث عمر، هذه القصة، هذه الرؤيا رؤيا عظيمة مفزعة، كفى الله بن عمر شرها. أتهم ملكان ذهب به إلى جهنم، هذه رؤيا مفزعة، كفى الله شرها. فإن رؤيا الملكين بيد كل منهم مقمعة من حديد مفزع، ثم يقبلهما به إلى جهنم كذلك. والمقمعة جمع مقامع، وهي من حديد رؤوسها معوجة، وقوله نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة، في أن الإكثار من الصلاة من أسباب دخول الجنة، فإن النوافل ولا سيما الصلاة حسنات في الميزان. ولهذا استفاد ابن عمر رضي الله عنه من هذه النصيحة، من نصيحة النبي، قال نافع مولاه: لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة. في اللفظ الآخر: كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. استفاد. قل فانصرفوا عن ذات اليمين، المعنى إلى ذات اليمين، أي انصرفوا بي من عن ذات اليمين، كما في الحديث الذي بعده. فإن فيه فأخذا بي ذات اليمين. نعم، وسيأتي في الحديث الذي بعده. نعم،
أحسن الله لي. باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأريني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين ياتياني، فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال: لن تراع، إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل.
نعم، هذا الحديث السابق عادة الترجمة من أجل استنباط الأحكام. قال: باب الأخذ على اليمين في النوم، يعني وأنه يعبر له بأنه من أهل اليمين. الأخذ على اليمين في النوم يعبر له بأنه من أهل اليمين. في الحديث قال: فأخذ بذات اليمين، فيه أن من أخذ في منامه إذا سار على يمينه يعبر بأنه من أهل اليمين. والعزب هو الذي لا زوجة له، ويقال له أعزب. يقول: نعم عبد الله كان يكثر، لو كان يكثر من الصلاة وكنت في من الصلاة استنبط الحافظ يقول أن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر من الصلاة، قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك، وهذا غير صحيح، هذا الاستنباط غير صحيح، لا يقع الوعيد ولا العذاب على ترك السنن، لأن الله لم يجب إلا الفرائض، بل إنما يقع الوعيد والعذاب على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا الاستنباط ليس بجيد، استنباط وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب، إنما هذا فيه حث لابن عمر على النوافل وعلى فعل الخير، وأن النوافل من أسباب دخول الجنة، وحسنة ثقلوا بها الميزان وتكملوا بها الصلاة، لكن الله لم يجب إلا الفرائض. وقال ابن بطال في هذا الحديث أن بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير، لأنها رؤيا واحدة، وفي جواز من الفوائد جواز المبيت في المسجد، جواز النوم في المسجد ولا سيما للمحتاج، ابن عمر كان عزبا ينام في المسجد قبل أن يتزوج، في مشروعية النيابة في قص الرؤيا، فإن ابن عمر أمر أخته حفصة أن تقص الرؤيا، في تأدب ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته له حيث لم يقص الرؤيا بنفسه، قال حافظ كان لما هالته لم يؤثر أن يقصها بنفسه فقصها على أخته لإدلاله عليها في فضل قيام الليل. نعم
أحسن الله لك. باب القدح في النوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم.
وهذا الحديث السابق عاد في المرة الثالثة والرابعة هو شرب اللبن في النوم، عاد هنا القدح في النوم بما لا يعبر. قال حافظ قال أهل التعبير القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن، يعني بما لا يعبر القدح في النوم، هذا يختلف اختلاف ما يكون في القدح، ماذا يكون في القدح، قد يكون قدح ماء، قد يكون فيه لبن، قد يكون فيه خمر، وإن قال أو كما قال حافظ قدح الزجاج قد يكون قدح من زجاج وقد يكون من غيره، والحديث فيه أن هذا القدح فيه لبن شرب من لبن وعطاه فضل عمر، هذا فيه أول بالعلم. نعم
الله لك. باب إذا طار الشيء في المنام. حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال
مشيط.
عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابان يخرجان.
كذابين ولا كذابين؟ مثل الأخرى كذابين. ها؟ عندك كذابين فأولتهما كذابين. نعم
أفلان. فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز في اليمن والآخر مسيلمة.
نعم مسيلمة الكذاب. هذه الترجمة المؤلف إذا طار الشيء في المنام. ذكر الحافظ أن أهل التعبير يقولون من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضرر، فإن غاب في السماء ولم يرجع مات، وإن رجع أفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر فيوانه، فإن كان بجناح طار بجناح فهو مال أو سلطان مسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغريب فيما يدخل فيه. وقالوا إن الطيران للشرار دليل رديء. على كل حال هذا ذكره التعبير، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى أنه وضع في يده سواران من ذهب، قال فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا. لما كرههما لما سواران من ذهب لما فيهما من اللمعان، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم العنسي الذي دعا النبوة في اليمن، ومسيلمة الذي دعا النبوة في اليمامة. رأهما سواران من ذهب لما فيهما من اللمعان، وكذلك كذابان، صار لهما أتباع في أول الأمر ثم أهلكهم الله وزال أمرهما. قالوا فأولتهما يعني عبرتهما وفسرتهما، تأويل بمعنى التفسير، ومن قول يأتي بمعنى التفسير، ومن قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى يعني في تفسيره، ويطلق التأويل على الحقيقة التي أول إليها الكلام. قال بعضهم المهلب هذه الرؤيا ليست على وجهها وإنما هي من ضرب المثل، وإنما أول النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بالملكين بالكذابين لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، فلما رأى في ذراعه السوارين من ذهب وليس من لبسه لأنه من حلة النساء عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. نعم. ها؟ إيه. إيش قال؟ ايش الصواب؟ ايش لا لا يقول الصواب ايش؟
قال بفتح الصاد
هذه
طبقه الفتح فلانك بوزن عظيم فلانك
نشيط.
نعم بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيم
نشيط. ولا ذكر الثاني. هنا اقرأ عندك كلام الفتح.
قال عفى الله عنك عن ابن عبيدة بالتصوير ابن نشيط بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيم.
سبحان الله. وهذا كروج ثاني يحتاج إلى مراجعة التقريب. أنا كنت يعني كنت ضبطها بضم النون وما ذكر إلا وجه واحد هنا نشيط. طيب
نعم. باب إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر.
نعم. هذه الترجمة إذا رأى بقرا تنحر، هنا قيدها بالبقر. قال حافظ ولم يقع ذلك في الحديث الذي ذكر عن أبي موسى، وكان أشار بذلك إلى مرة في بعض طرق الحديث. قوله فذهب وهلي البقر، قوله بقرا قال ضبطها بعضهم بسكون القاف بقرا أي خرقا، رأيت فيها بقرا خرقا، ولكن الأرجح فتح القاف لأنه الأصل كما جاء في الرواية الأخرى بقرا تنحر. فذهب وهلي يعني وهمي إلى أنها اليمامة. فإذا هي المدينة يثرب، يثرب اسم المدينة سابقا كانت تسمى في الجاهلية يثرب. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه الرؤيا بما أصاب المؤمنين يوم أحد من قتل منهم 70، فهذا عبر الصحابة بالبقر لما فيها من كثرة خير البقر في الألبان، لأن يستفاد منها في الألبان وفي الحرث. وإلى الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أثر يوم بدر، يعني ما حدث بعد ذلك من الخير من الفتوحات التي حصلت بعد ذلك. في حديث جابر، في حديث جابر رواه الإمام أحمد، قال رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة بالمدينة، وأن البقر بقر والله خير. وقال الخير الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الخير وثواب الصدق، يعني بما حصل بعد بدء من فتح خيبر ثم فتح مكة، وكذلك ما حصل من الغنائم. نعم.
باب النفخ في المنام. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
هذه الترجمة النفخ في المنام، أعاد الحديث السابق في الترجمة إذا طار الشيء في المنام، وهنا النفخ في المنام. فإذا طار الشيء في المنام له تعبير، يعني الذي بشأنه يطير مثل ما سبق أنه إذا كان جهة السماء ناله ضرر فإن راب ولا رجع مات، وإن رجع فاقا مرضه. أما هذه الترجمة في النفخ في المنام، النفخ قال يعبر بالكلام، قال ابن البطال يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ، ويدل على الكلام. وقد أهلك الله الكذابين وأمره بقتلهما. قوله عن أبي هريرة نحن الآخرون السابقون، يعني وقال رسول الله، يعني روى الحديثين قرن بينهما، لأن أبا هريرة روى هذا وروى هذا. بين أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما، في أن نفخهما بالوحي، فنفختهما فطارا فأولتهما يعني عبرتهما فسرتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء صاحب اليمامة. فالرسول بينهما، بين اليمامة اللي في نجد هنا وبين اليمن، فالأسد العنسي ادعى النبوة في اليمن، ومسيلمة الكذاب ادعى النبوة في اليمامة في نجد، وكلاهما أهلكه الله. الأسد العنسي قتل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة اشتد أمره وقتله الصحابة فقتل في زمن الصديق في خلافة الصديق، وكان القائد خالد بن الوليد. قال القرطبي في المفهم كما ذكر الحافظ مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلموا، فكانوا كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما الكذابان وبهرج على أهلهما زخرف في أقوالهما ودعوهم الباطلة انخدع أكثرهم بذلك، فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين. وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه، والزخرف من أسماء الذهب. وقولها اللذان أنا بينهما ظاهر في أنهما كان حين قص الرؤيا موجودين. نعم كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ قال والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعد ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعوهما النبوة. قالوا في نظر لأن ذلك كله ظهر الأسود بصنعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك بهم وغلب على البلد وعلى أمره إلى أن قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فكانت دعا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكر. فإما نحمل ذلك على التغليب، وإما أن يكون المراد بقوله بعدي أي بعد نبوتي. على كل حال الأمر في هذا سهل. بارك الله فيك.
أحسن الله.
وفق الله. ها؟ وهو؟ إيه. هذا لأنه شاب يعني تمنى، يقول الصحابة يرون رؤيا ويعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتمنى أن يحصل لي، حصل في هذا الرؤيا المفزعة، لكن سلمه الله من شرها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الشيخ حسان ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي، قال السابع أنهم يمدحون الضلالة والحيرة والظلم والخطأ والعذاب الذي عذب الله به الأمم، ويقلبون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم فساده بضرورات العقول، مثل قول صاحب الفصوص لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم جهارا ثم دعاهم إسرارا، إلى أن قال وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته، فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم، وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان والأمر قرآن لا فرقان، ومن أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه، فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنه ونهى عنه، ويأتون من الإفك والفرية على الله والإلحاد في أسماء الله وآياته بما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا، كقول صاحب الفصوص في فص نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة.
هذا تأويل صلى الله عليه وسلم العرب صاحب الوجود له كتاب، له كتاب الفصوص، فصوص الحكم، فص كذا يعارض القرآن ويفسر تفسيرات الكفرية والعياذ بالله. فص نوح، فص هود، سماه فصوص، فصوص الحكم وهي فصوص الكفر والعياذ بالله، والتأويل كفر الباطل. نعم.
فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمدتين،
هذا تأويله، تأويل أدخلوا نارا. نعم.
وإذا البحار سجرت، قال إذا في مسحة صلى يقول إذا أوقدته التنور إذا أوقدته
التنور،
فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه للأبد، فلو أخرجتهم إلى السيف سيف الطبيعة أو فلو أخرجتهم إلى السيف سيف الطبيعة لنزلوا من هذه الدرجة الرفيعة، وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين الذين استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في أذانهم طالبا للستر، لأنه دعاهم ليغفر لهم، والغفر الستر ديار أحدا حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة. إنك إن تذرهم أي تدعهم وتتركهم يضل عبادك، أي يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية، فينظر أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد الأرباب. ولا يلد أي ما ينتجون ولا يظهرون إلا فاجرا أي مظهرا ما ستر، كفارا أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره، فيظهرون ما ستر ما ستر ثم يسترونه بعد ظهوره، فيحار الناظر ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره والكافر في كفره. والشخص واحد، رب اغفر لي أي استرني واستر مراحلي، فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك وما قدر الله حق قدره. ولوالدي أي من كنت نتيجة